العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا والآخرة وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له، وأخذ عليهم الميثاق به، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك الأكبر والأصغر والكفر الأكبر والأصغر والنفاق الاعتقادي والعملي، ومعرفة الطاغوت والكفر به والإيمان بالله تعالى. وقد كان الناس من أهل نجد وغيرهم قبل دعوة الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بجهل بهذا الركن الأعظم والأساس الأكبر وأصل الأصول ورأس العلوم، أعني علم توحيد الألوهية. وقد تفاقم هذا الخطب وعظم وتلاطم موج الكفر والشرك في هذه الأمة وجسم وطمست الآثار السلفية وقيمة البدع الرافضية والأمور الشركية، إلى أن أراد الله تعالى إزالة تلك الظلمات وكشف البدع والضلالات ونفي الشبهات والجهالات وتصديق بشارة رسول رب الأرض والسماوات بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، على يدي من أقام هذا المقام ومنحه جزيل الفضل والإنعام، أعني به شيخ الإمام خلف السلف الكرام المتبع لهدي سيد الأنام المنافع عن دين الله في كل مقام، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحسن الله له المآب وضاعف له الثواب، فدعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وقام بأمر الله في الدعوة إليهم، وما حاب أحدا فيه ولا دارا، فعظم على الأكثرين وأنفوا استكبارا ولم يثني ذلك عن أمر الله حتى طير الله له أعوانا وأنصارا، فرفعوا ألويته وأعلامه حتى انتشرت في خافقين انتشارا. وصنف رحمه الله تعالى التصانيف في توحيد الأنبياء والمرسلين، ورد على من خالف من المشركين، ومن جملتها كتاب التوحيد، وهو فرد فيما لم يسبقه إليه سابق ولا لحقه فيه لاحق، ولذلك الأصول الثلاثة لتكشف الشبهات وغير ذلك من المصنفات النافعة. ولأهمية التوحيد وعظم شأنه طلب مني بعض إخواني في الله تعالى أن أجمع متنا مختصرا فيما يجب أن يعتقد وبه يعمل ومنه يتعلم ويسهل على طالب المبتدئ حفظه ولا يستغني طالب المنتهي عن فهمه، فيسر لي ربي تبارك وتعالى ووفقه سبحانه وأعلم أن جمعت من تقرير هذا الإمام وأحفظه فيه عن غيرهم، فلله الحمد على ذلك وغيره من المنن لا أحصي ثناء عليه وأسمائه، واجبات متحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به في الحياة وبعد الممات، وكل من قرأه أو سمعه أو نظر فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ذلك وأملى والفقير إلى عفو ربي ومولى عبد الله بن عمر بن عثمان الطبراوي رحمه الله.
الحمد لله. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى الدين، أما بعد، فهذه المقدمة التي مرت بنا هي مقدمة رسالة بعنوان الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. واجبات يتحتم معرفتها على كل مسلم، أي أن هذه أمور يجب أن يعرفها كل مسلم ويتحتم عليه الإلمام بها وأن لا يكون جاهلا بها. مؤلفها كما ذكر هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي رحمه الله، المتوفى في السنة 88 و300 للهجرة، وهو يوافق السنة 68 و900 للميلاد، أي أنه قد توفي قبل ما يقرب من 54 سنة أو 55 سنة. فهو من علماء الدعوة السلفية النجدية في عهدها الأخير، علماء الدولة السعودية الثالثة. والشيخ رحمه الله هو من أهل القصيم، لكن دعوته كانت في الجنوب، فإنه أرسل إلى الجنوب بأمر الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الدولة السعودية آنذاك، ومكث في الجنوب وأقام دعوة التوحيد، وكانت له آثار عظيمة مباركة في الجنوب، فكان ناشرا لدعوة التوحيد منافحا عنها ذابا، حتى عم الخير بفضل الله عز وجل، ثم بفضل دعوة الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله، حتى توفي في السنة 88 و300 للهجرة. وقد ذكر في هذه الرسالة كما ذكر أن هذه الأمور التي جمعها المراد بذلك أن يجمع متنا مختصرا فيما يجب أن يعتقد وبه يعمل، أي ما يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يعمل به ومنه يتعلم، وأراد أن يجعل هذا المتن مختصرا بحيث يسهل على المبتدي أن يحفظه، كما أن الراغب المنتهي لا يستغني عن فهمه، وذاك هو متن جامع فيما يحتاج إليه المسلم وفيما لا يعذر فيه بالجهل فيه لأهميته لأجل علاقته بأصل الدين. فكتبه، وكما ذكر بأن هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله قد جمعه من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، ومن كلام تلاميذه، ومن كلام غيرهم، فهو زبدة كلام أئمة الدعوة السلفية النجدية وأئمة التوحيد جمعه. ونحن إن شاء الله سنمر على هذه الأصول التي جمعها وسنعلق عليها بشكل مختصر، المراد بذلك أن نمر عليها وألا نطيل في الشرح وأن نسهب فيه، بل المراد بذلك الاختصار والتعليق على ما يحتاج أن يعلق عليه.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبودي وليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام بالله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، بعثه الله بالإنذار عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
نعم، بدأ رحمه الله بالأصول الثلاثة، وهي أصلها مأخوذ من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعنوان ثلاثة الأصول. والأصول الثلاثة أخذها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن كل شخص في قبره سيأتيه ملكان يسألانه عن ثلاثة أصول: من ربك، أي من معبودك الذي كنت تعبد وإلهك، ما دينك، ومن نبيك. وهذا يدل على أن من أهم ما ينبغي أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا وهو عارف به عالم به هو جواب هذه الأصول الثلاثة والأسئلة الثلاثة. من ربك، أي من معبودك، لأن الرب إذا أطلق يراد به الإله المعبود، الرب والإله إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا أطلق الرب أريد به من المعبود الإله. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي آلهة متفرقون. ولا يأمركم أن تتخذوا ملائكة النبيين أربابا، أي آلهة، قل أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء، أي وهو أتخذ إلها وهو إله كل شيء وخالق كل شيء. فسؤال ملك من ربك، أي من إلهك الذي تعبد. أما من ربك معنى من خلقك، فهذا لا ينكر واحد، هذا أمر فطري لا ينكر واحد، ولم يعهد أن طائفة من الناس قد أنكرت وجود الإله والخالق والرب، وإنما الشأن في معرفة من إلهك، لأن المشركين كانوا يعلمون أن الله هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. هم ما أنكروا أن يكون الله هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والإعطاء، وإنما كان ضلالهم من جهة أنهم عبدوا مع الله غيره. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يؤمنون بالله من جهة أنهم يعترفون بأنه ربهم وخالقهم، ولكنهم يشركون في عبادته بأن يعبدوا مع الله عز وجل غيره. فإذا قيل من ربك أي من إلهك، قل ربي أي إله الذي أعبد، الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته وهو معبود ليس لهم يعبد سواه، أي إلهي هو الذي خلقني. فإذا قررت بأن الله هو الخالق الرازق المتفرد بذلك، يجب أن يكون هو المعبود وحده ولا شريك له. كيف أعبد من لا يخلق؟ وكيف أعبد من لا يرزق؟ وكيف أذل لمن كان مخلوقا مربوبا؟ فجميع من سوى الله مخلوقون، الأنبياء والملائكة والصالحون وغيرهم، ولذلك لا يمكن أن يكونوا آلهة معبودين. لماذا؟ لأنهم مخلوقون مربوبون. فالإله المعبود لا بد أن يكون خالقا، فإذا قررنا بأن الله هو الخالق وجب أن يكون هو المعبود. قال وليس لي معبود سوى، أي لا أعبد أحدا سواه، لا أعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا قبرا ولا ضريحا ولا مقاما، وإنما أعبد الله. وإذا قل لك ما دينك، أي ما هو الدين الذي كنت تدين به، فقل ديني الإسلام، الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء، فهذا بمعنى الإسلام العام. والإسلام الخاص هو الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإسلام فسره الشيخ رحمه الله هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. الإسلام هو أن يستسلم الإنسان لله بالتوحيد، بمعنى أن يذعن وأن يستسلم لتوحيد الله بأن لا يعبد مع الله أحدا غيره، لا يعبد ملكا ولا نبيا، لا يذبح لقبر ولا ينذر له، ولا يهتف بأسماء الغائبين ولا بالأموات ولا بالملائكة، وإنما يعبد الله ويصرف له جميع أنواع العبادة. وهذا هو الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى أن يذل له بإفراده بالعبادة بأن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له. فلا صلاة، فلا يصلي إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجو أحدا سواه. هذا هو الاستسلام لله بالتوحيد، بمعنى أن لا يشرك. فمن دعا مع الله غيره أو ذبح لقبر أو نذر لميت أو دعا غائبا أو وليا أو ملكا كان مشركا، إن هذه عبادات، والعبادات إما أن تكون قولية كالتسبيح والتهليل والتكبير، أو أن تكون فعلية كالذبح والنذر والصلاة والسجود، وإما أن تكون قلبية كالخوف والرجاء والمحبة والإخلاص. وكل هذه العبادات يجب أن تكون لله، بمعنى أن يفرد الله وأن يكون الله هو المتفرد بأن تصرف له العبادة. قال والانقياد له بالطاعة، إذا كنا موحدين مستسلمين لله بالتوحيد، التوحيد عبادة والعبادة فعل العبد، لا إذا لا بد من طاعة، لا يكون إنسان موحدا حتى يطيع إذ يعبد الله، إذا لا بد له من فعل هو عبادة وهو توحيد. وذلك من قال أنا أؤمن بالله وأنا الله عز وجل هو الإله المعبود، ثم لا يعبد الله ولا يعبد شيئا ولا يفعل شيئا من الإسلام، لم يكن موحدا. إذ التوحيد طاعة والطاعة عبادة والعبادة فعل. قال والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك أي إذا أقررنا بأن الله هو الإله الحق وجب أن نعتقد بأن كل آلهة سواه فهي باطلة. ليس القضية أن تعبد الله وحده، لا، القضية أن تعبد الله وحده وتعتقد أنه مستحق العبادة وأن عبادة ما سواه باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لابد أن نتبرأ من الشرك، بمعنى أن نعتقد بطلان عبادة ما سواه، فنعتقد بطلان عبادة الأوثان وعبادة القبور والأضرحة والمقامات وعبادة الجان والملائكة، ونعتقد بطلان الذبح الأموات والاستغاثة بهم ونحو ذلك. لابد أن نعتقد بطلان هذا وأنها شرك وأنها آلهة باطلة، إذ لابد أن نعتقد أن الله هو المستحق للعبادة. إذا اعتقدنا أن الله هو المستحق للعبادة لابد أن نعتقد بطلان عبادة ما سواه. فليس القضية أن يقول أنا أعبد الله ولا أعبد معه غيره، لا، القضية أن تعبد الله وتعتقد بطلان عبادة ما سواه. لأنه قد يقول القائل أنا أعبد الله، طيب وعباد الأوثان والأضرحة؟ قال ما علي منهم، أنا لا أحكم فيهم بشيء، وإنما أنا أختار عبادة الله. هل يكون موحدا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا بد أن يعتقد بطلان عبادة ما سواه. قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله شطرها لا إله، أي البراءة من كل عبادة كل ما سواه. قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أتبرأ من عبادة كل ما سواه إلا الذي فطرني، أي إلا الله. وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا معنى، هذا معنى الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت هذه تقابل لا إله، ويؤمن بالله إلا الله. إذن لابد أن نعتقد بطلان الشرك. فالذي يقول أهؤلاء قبورية اليوم مثلا والرافضة وعباد آل البيت أننا لا نتعرض لهم ولا نحكم فيهم لكن نحن لا نعبد إلا الله، نقول هذا أنت بهذا لست مسلما، لأنك لم تتبرأ من الشرك. لابد أن تعتقد بطلان ما هم عليه، وأن عبادة الأموات والأولياء والصالحين شرك، وأن فاعلها مشرك. إذ هذا هو معنى أنك تعتقد أن الله هو المستحق العبادة. كيف تعتقد أنه المستحق المتفرد ثم لا تتبرأ من عبادة ما سواه؟ هذا تناقض. ومن هنا قال والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك. وإذا قيل لك من نبيك فقل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إبراهيم إسماعيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خيرة أهل الأرض نسبا، وهذا أشرف نسب في الأرض، وهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وبعثه الله بأمرين: النذارة عن الشرك والأمر بالتوحيد. هذا هو لب دعوته، وأول شيء أمر به هو هذا: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر ماذا؟ الشرك. وربك فكبر، أي فعظم بالتوحيد. أول ما أمره أن ينذر الناس عن الشرك في عبادة الله، وأن يعظم الله بتوحيده تبارك وتعالى، وهي دعوة جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوة لجميع الأنبياء، الإنذار عن الشرك والأمر بتوحيد الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله: المسائل الأربع. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. والثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم، هذه المسائل الأربعة هي التي بها استقامة العبد، تتكون من أربعة أمور مذكورة في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، الألف واللام هنا الاستغراق، وهي من الفاظ العموم، أي معناها أن كل الإنسان لفي خسر. من الناجي؟ قال: إلا الذين آمنوا، الصفة الأولى، وعملوا الصالحات، صفة ثانية، وتواصوا بالحق، صفة ثالثة، وتواصوا بالصبر. أي لا يخرج العبد من الخسران إلا بالاتصال بهذه الأمور الأربعة، وهي العلم بالحق، معرفة الله، العلم بالله عز وجل وبصفاته، والعلم بالإسلام وبالنبي. إذن أن نعلم الله عز وجل، وأن نعلم إيش؟ الإسلام، الدين الذي بعث أرسل الله عز وجل به رسله، ونعلم النبي. طيب، بعد العلم لابد من عمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن ليس القضية أن تقر، القضية أن تعمل. إبليس يقر، ألا يعرف إبليس ربه؟ يعرف ربه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ويعرف الله، لكن هل التزم؟ لا، معرفة دون عمل. الله جل وعلا قال عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرف الإنسان منهم النبي أنه هو النبي المبعوث كما يعرف الواحد منهم ابنه، أي يعرفوا علما تاما. ومع ذلك هل عملوا؟ ما عملوا. وذلك لا بد من العلم أن يتبعه ماذا؟ عمل. الثالثة التواصي بالحق. ليس القضية أن تصلح نفسك، لا، أن تصلح نفسك ثم تدعو غيرك. هذه وظيفة الأنبياء. هل أمرهم الله بأن يصلحوا أنفسهم؟ لا، أن يصلحوا أنفسهم ويصلحوا غيرهم. إذن لابد من الدعوة للحق. طيب الدعوة للحق، إذن لابد أن يبتل العبد. دعوة، هناك أعداء، هناك خصوم، هناك مشركون، لابد فيه من الصبر. فهذه الأمور أربعة، متى ما اتصل بها العبد خرج عن الخسران. أن يكون عالما بالله وبالإسلام وبالنبي، أن يكون عاملا بهذا التوحيد الذي يعرفه، وأن يدعو غيره، وأن يصبر على ما يناله من الأذى. نعم.
قال المصنف رحمه الله المسائل الثلاثة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أبدا، بل أرسل رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحدا في عبادته، أحد في عبادته، لا ملك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل،
لا ملك،
لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد قال يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريبا.
نعم، هنا هذه المسائل الثلاث ليبين لك الشيخ رحمه الله حقيقة التوحيد وحقيقة الدين، أنه ينبني على المعرفة بهذه الأمور الثلاث. الأولى أن الله خلقنا لنلعب، لنتناكح، لنأكل ونشرب وننام. لا، لماذا خلقنا؟ لنعبده، لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. فإن الله خلقنا ولم يخلقنا عبثا، خلقنا لغاية، لمقصد، هو أن نعبده. فالله خلق ولم يتركنا هملا هكذا مترك، يعني يتركنا ولا يأمرنا ولا ينهانا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي لا يأمر ولا ينهى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، ينزه الله أن يخلق خلقه عبثا. طيب لما خلقنا؟ لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلقنا لنعبده وأن نطيعه، ووعد من أطاعه بالجنة ومن عصاه بالنار. إذن خلقنا للعبادة، هذه القضية الأولى. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن إذا أمر الله بعبادته فإن الله لا يرضى الشرك في هذه العبادة، بمعنى أن الله خلقنا لعبادته ولا بد أن نوحده في العبادة بأن لا نشرك معه أحد سواه. لا نقول يا الله، يا بدوي، يا حسين، يا عباس. لا نذبح لله ثم نذبح القبر. لا ننذر له ثم ننذر الميت. لا نتوكل على الله ثم نتوكل على أحد من الأولياء أو الصالحين أو الملائكة أو الجن، بل أن نوحده في العبادة. إذا خلق الله لنعبده، ثم إن الله لا يقبل العبادة إلا ما كان خالصا لوجهه، بمعنى أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد سواه، حتى لو كان الذي أشرك به ملك مقرب كجبريل أو نبي مرسل كمحمد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأمر الله عز وجل أن نوحده. إنه من يشرك بالله، ماذا قال الله جل؟ وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أي معبودين؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بي حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هكذا أمر الله عز وجل أنبياءه أن يأمر قومهم بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فالله لا يقبل الشرك به. ولكن من أشرك مع الله غيره حبط عمله. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك أي محمد وإلى الذين من قبلك أي أنباء لئن أشركت أي أنت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله في الحديث القدسي، إن الله أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. القضية الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولا كان أقرب قريب. طيب حققنا الأمر الأول التوحيد، عرفنا الله خلقنا العبادة. الأمر الثاني أننا وحدنا الله في العبادة وتبرأنا من الشرك واجتنبناه. طيب الثالثة، إذا لابد أن يقع الموالاة والمعادة عنها، أن نوالي المؤمنين لأنهم أحباب الله وأولياء الله، وأن نعادي الكافرين. موالاة الله فرع عن توحيد الله في العبادة، كونك توحد الله في العبادة وتعتقد أنه الإله، وهذا أعظم ما تفعله، يجب أن توالي من شاركك في هذه القضية وهم المؤمنون. والأمر الثاني أنك تتبرأ من الشرك وأهل الشرك، يلزم من ذلك أن تعاديهم وأن تتبرأ من المشركين وأن يكونوا خصومك وأعدائك وأن تبغضهم في الله تبارك وتعالى. إذا لابد من الموالاة على التوحيد، موالاة المؤمنين والبراءة من المشركين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالآيات كثيرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولذلك تبرأ إبراهيم من أبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. استغفار إبراهيم لأبيه عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله ماذا فعل؟ تبرأ منه. لما تبين إبراهيم بأن أباه عدو لله ماذا فعل إبراهيم؟ تبرأ منه، من أبيه. لماذا؟ تبرأ منه أجل الشرك والكفر ولو كان أقربي. إذن لابد من موالاة المؤمنين، الولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين والكافرين. نعم. صلاة العصر،
صلاة العصر، صلاة العصر،
أي نعم،
درجات أكثر.
أي أكيد
صلاة العصر،
أي نعم،
كم درجة؟
الله أعلم بها، الله عز وجل رفع صلاة العصر، لكن هذا خارج عن موضوعنا. نحن إن شاء الله خلنا نكمل درسنا وإن شاء الله.
الله
نعم.
سؤال: قال المصنف رحمه الله: أصل الدين وقاعدته أمران، الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة به وتكفير من تركه، الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفيره من فعله
من فعله. نعم. أصل الدين وقاعدته أمران، هذه لابد أن تحفظ، هذه من أجمع ما كتبه الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في تقرير الإسلام وبيان التوحيد، فجمع جعله أمرين، جعلنا الدين والإسلام يقوم على أصلين، وكل أصل عبارة عن أربعة إيش أمور، أربعة مراتب أو أربعة أمور. قال: أصل الدين وقاعدته أمران، الأول ما يتعلق بتوحيد الله، والثاني ما يتعلق إيش بالبراءة من الشرك. احنا قلنا أصل الدين إيش؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شطرة براءة من الشرك وأهله وإفراد الله عز وجل بالعبادة. الأول الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له، هذا ما يتعلق بتوحيد الله بالعبادة لله، عبارة عن أربعة أمور. الأمر بعبادة الله وحده ولا شريك له، بمعنى نعبد الله وحده ولا نعبد معه أحدا سواه. التحريض على ذلك أي الدعوة إلى ذلك، دعوة الناس إلى التوحيد، ليس أن توحد فقط بل أن توحد الله وأن تدعو الناس في ذلك. طيب أيضا مرتبة ثالثة، الأمر الثالث الموالاة فيه، أن تكون موالاتك ومحبتك ونصرتك على هذا الأمر، فتوالي الموحدين، أن توالي من وحد الله وأفرده بالعبادة. طيب الرابعة تكثير من ترك، أي تكثير من ترك التوحيد، فكل من ترك التوحيد أن تكفره. أربعة أمور: توحد الله، تدعو إلى هذا التوحيد، توالي الموحدين، تكفر من ترك التوحيد. فالذي يقول له أنا وحد الله لكن من ترك التوحيد قال والله لا علي فيه، لا أتعرض له، ليس بمسلم وما عرف الإسلام أساسا، وهذا كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت. طيب الثاني ما يتعلق بالشطر الأول وهو الكفر بالطاغوت، الإنذار عن الشرك في عبادة الله، إذن أن تترك الشرك وأن تجتنب الشرك في القول والفعل والاعتقاد. الأمر الثالث أن تغلظ في ذلك، بمعنى أن تحذر منه وأن تنهى عنه وأن تنكره. الثالث المعاداة فيه، بمعنى أن تعادي من أشرك بالله وأن تبغضه وأن يكون خصومك وأعدائك. الرابع أن تكفر من فعل، أن تحكم على من فعل الشرك بالكفر والشرك. فالذي يقول لا الشرك باطل، والشرك باطل وأنا لا أشرك ولا أعبد مع الله غيره، لا أدعو نبيا ولا ملكا ولا أطوف في قبر ولا أستغيث به، لكن طيب حكم الذين يطوفون القبور معظمين القبر والذين يستغيثون بالأموات، ما حكمهم؟ أو والله لا أتعرض لهم، أمرهم إلى الله، أو لا لهم مجتهدون لهم طريق إلى الله عز وجل وإن كنت لا أفعل فعلا. هذا مشرك كافر ما عرف الإسلام، لأنه لم يحقق، لم يكفر الشرك ولم يكفر أهل الشرك. إذا لابد من تكفيره، لابد من تكفيره. إذا هذا أصل الدين وقاعدته، نقف عند هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.